كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تعالى على الهواء مباشرة بحول الله تعالى وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، طيب خلونا ناخذ اول اتصالات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
معلش يا شيخ، انا كنت عايزه اسال بس عن، انا دلوقتي كده في البيت طبعا منعوا الصلاه، فهل يجوز ان احنا نصلي حوالي 8 تنفار، رب الاسره يخطب بنا مثلا يعني كم صلاه جمعه في البيت؟ السؤال الثاني، ما راي ستك في غلق المساجد انها تخزن القلوب؟ والسؤال الثالث، معلش سيادتك، لو انا بقرا في القران بيسقط مني مثلا تشكيل غنه قصه بدون قصد تسقط مثلا مني، فهل هذا في يعني اشكال؟ والسؤال الرابع، فهل يجوز ان البنت او الولد الام تغضب عليهم الى شيء ما في نفسها، بس هي بتقول انا غضبانه عليكم وهي قلبها راضي، فهل هذا فعلا يبقى فيه ذنب على الام، او فعلا يسقط على الولد او البنت شيء من المولى سبحانه وتعالى؟
طيب.
ومعلش السؤال بقى تعبني انا جدا، الا وهو سؤال، انا متغلظه من مثلا ولد اخت من شيء فعلوه معي، فبجاهد مع المولى سبحانه وتعالى كتير بالدعاء عشان ربنا يزيل هذه الغمه من قلبي مثلا من نحوهم، وببين لهم عكس ذلك، فهل كده يبقى انا يعني تحت المنافقين؟ وجزاك الله عنا خير
الأفشياء.
مع السلامة.
الله المستعان. طيب أم محمد، السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله. انقطع أم محمد. أم محمد معنا ولا انقطع يا أستاذ أيمن؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ايه يا احمد، عامل ايه يا احمد، اخبارك؟ والدتك جنبك ولا بعيد؟ طيب خليك كلمني. يا أم أحمد، أم أحمد لو جنبي كلميني يا أم أحمد. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
عم الشيخ، كان ليا سؤالين.
خير يا رب.
اول سؤال، انا والدتي اتخانقت مع خالي.
ايوه.
وقالت له يكون حرام لو انا دخلت بيتك.
ايوه.
وهي دلوقتي عايزه تروح، فبتقول حرام ان انا اعمل يعني.
حاضر يا بنتي، ده السؤال الأول.
سؤال. انا والدتي برضو اتخانقت مع والدي وحلفت بالمصحف ان هي لا لها دعوه يعني بفلوسه ولا كده.
ايوه
حاجه بيه.
ايوه
فهي دلوقتي حضرتك يعني تعمل ايه عشان هي حلفت بالمصحف؟
طيب حاضر
شكرا.
ماشي يا بنتي اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
مرحبا حياكم الله. الحمد لله.
الله يبارك فيك. معك عبد الناصر من سوهاج يا باشا.
تفضل يا اخ عبد الناصر.
صلاح الله حالك ان شاء الله. يا شيخ بعد اذنك عندي ثلاث اسئلة.
خيرا تفضل.
السؤال الاول، كيف صلاة الحاجة وما حكم التوسل الى الله بالنبي؟ اللهم نسألك بنبيك ويعني الدعاء ده. ثاني دعاء، ما حكم واحد صاحبي اسمه محمد؟
ايوه
ما بيصليش. قال لي انت هتصلي؟ قلت له اه هصلي. عقبال ما ربنا يكرمك ان شاء الله وتسلم. قال لي انا ابن مسلم. قلت له لا انت كافر.
ايوه
تمام. تاني حاجه، مريض بمرض الوسواس يا شيخ، لما اصحى الفجر وما بعرفش انام تاني، بنام بصعوبه، ينفع اصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟
حاضر.
حضر لك الخير يا شيخ. بارك
الله فيك. ماشي يا ابني الله يكرمك.
تفضل تفضل
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا بنتي. تفضلي أنا معاك يا بنتي تفضلي.
حضرتك كنت عايزة أسأل، أنا دلوقتي يا شيخ في قراءة القرآن.
إيه؟
معايا حضرتك في قراءة القرآن.
أيوه.
لما أقرأ القرآن بدون وضوء ولا لازم أن يكون فيه وضوء؟ وفي نفس الوقت انا لما اجي دلوقتي لما اجي اكتب، يعني انا بقرا عشان اكتب المصحف قبل رمضان، بيبقى مثلا فاضل جزء اثنين لسه ما قراتهمش في اخر المصحف، ابدا من اول ثاني من اول رمضان ولا اكمل عادي؟
حاضر.
والقران لما بيكون بقرا يا شيخ والاذان بيأذن، اوقف القراءه ولا عادي اكمل قراءتي اثناء الاذان؟
حاضر.
السؤال الثاني، انا دلوقتي زوجي ليه بنت خالته.
ايه؟
بنت خاله جوز.
بنت خاله زوجك.
لما بتيجي تسلم على جوزي بتسلم عليه وبتبوسه من هنا ومن هنا وهو بيبوسها في قريتها كده، فانا بقول له كده حرام وما ينفعش، يقول لي هي اختي في الرضاعه، وعشان هي اختي في الرضاعه فما تديش فعادي ان انا ابوسها وتبوسني عادي. فعايز اعرف حكم انت كده بعد اذنك.
حاضر. يا شباب ولا مسنة؟
لا شباب.
طيب ماشي يا بنت حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عندي سؤالين يا عم الشيخ لو سمحت.
خيرا.
ربنا يديك الصحة ويديك العافية يا رب.
الله يكرمك، اتفضلي.
أنا من كنت أول ما اتجوزت كده ما كانش حصل ليا خلفة، فقلت لزوجي تعالى نصوم الاثنين والخميس من شهر رجب وشعبان عشان ربنا يرضى علينا ونخلف.
كويس.
أنا بصومهم. دي يعتبر نادر. الكلام ده من 30 سنة ولا 35 سنة.
حاضر.
وانا بصومهم ضل هيبقوا لي يعني مثلا يبقوا سنه ولا للنذر ولا كفاره نذر؟
حاضر حاضر.
وجات قمت وصايمه ثلاث ايام كفاره نذر امبارح واول والنهارده.
صمت يعني ثلاث ايام؟
ثلاث ايام كفاره نذر عشان يبقى صيام الاثنين والخميس ضل يبقوا سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام.
طيب ماشي.
وكمان سؤال ثاني، لما بنت ربنا كرمها وحملت بصوم، قلت هصوم شهر شكر لله، دي بلدة ولا شكر لله؟
حاضر.
لا وسمعت كمان سؤال واحد بس معلش.
غير
دلوقتي اللي فيه حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيصلي الفجر في جماعه بيبقى في ذمه الله، واللي بيصلي الفجر في جماعه ويفضل من الفجر لما للضحى بيتحاسب له عمره. طب انا في البيت ايه حظ من صلاه الفجر وانا بصلي لوحدي؟
حاضر.
وجزاك الله كل خير وكل عام وانت طيب وربنا يديك الصحه وبارك فيك.
الله يكرمك يا بنتي اتفضلي. الله يكرمك يا بنتي تفضلي. بنتنا المتصله الاولى الله يكرمها بتسال، هل يجوز في ظل الاوضاع الراهنه وفي ظل اغلاق المساجد في بلادنا وفي غير بلادنا من بلاد المسلمين، انه اهل البيت الواحد يصلوا الجمعة في البيت. ممكن لو كانت الاسرة مكونة من 3 بالغين فاكثر، فيجوز في هذه الحالة اذا كان الاب عنده قدرة على انه يخطب حتى ولو من الكتاب، فيجمع الاب الاسرة في مكان من أمكنة البيت في غرفة يعني نعدها ونجهزها، وكل الأسرة يتفضلوا يصلوا مع الأب، فيجوز في هذه الحالة، لأنه الأقل عدد كما هو معلوم يجزئ في الجمعة في أرجح الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عليه رحمة الله تعالى 3 بالغين ممن تجب عليهم الجمعة. 3 بالغين ممن تجب عليهم الجمعة، يعني لو الأب موجود ومعنا 2 من الأولاد الشباب البالغين يبقى احنا كده بنتكلم في 3. طيب والفتيات والنساء؟ النساء والفتيات ليست ممن يجب عليهم، ليسوا ممن يجب عليهم الجمعة، فمش هيدخلوا معانا في الحسبة. يعني لو افترضنا ان الزوج والزوجة وبنتين، لا احنا كده بنتكلم في واحد فقط اللي هو الزوج الذي تجب عليه الجمعة. فإذا كانت الأسرة عندهم 3 من الرجال الذكور ممن تجب عليهم الجمعة، يعني يكونوا بالغين ويقيموا الجمعة لا بأس، وكون بقى الفتيات والنساء والصغار وغيرهم يصلوا معهم هذا شيء طيب، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وإن شاء الله يكتب لهم الأجر بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني بتقول ما قولكم في إغلاق المساجد؟ أولا إغلاق المساجد عندنا في مصر وفي غير بلادنا في بلاد المسلمين الأخرى خاصة الحرمين الشريفين شيء يعتصر له القلب مرارة وألما، ده شيء طبيعي، لكن هذا أمر حكمت به الضرورة. ونحن نعلم أن من مقاصد الشريعة يا إخوة يا أخوات حفظ النفس، وقد تواترت أقوال الأطباء المسلمين منهم وغير المسلمين منهم في جميع البلدان على أن هذا الوباء والعياذ بالله اللي هو COVID-19 المسمى بالكورونا، أولا ليس الأخطر لكنه الأكثر انتشارا، وأن خطورة هذا الفيروس أنه ينتشر في التجمعات، وبالتالي حفظ النفس كمقصد من مقاصد الشريعة المقاصد الخمسة الكبرى يحتم أن احنا نتلاشى هذه التجمعات. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل أمرنا بهذا في القرآن أن احنا نحافظ على النفس، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال فلا تقتلوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وبالتالي تحتم هذا الواقع الأليم حتم على معظم بلاد المسلمين تلاشيا لانتشار الوباء الذي ربما والعياذ بالله يصيب مئات الآلاف إن لم يتعد هذا إلى الملايين والعياذ بالله، ويكون وباء يفوق القدرات الطبية للدولة، ويفوق يعني مهما كان من الاستعدادات التي تبديها الدولة في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين، فإن تزايد الأعداد بكثرة لا يوجد أماكن للحجر الصحي. ومعلوم أن هذا الإجراء احترازي، والإجراء الاحترازي اللي هو تأسس بسببه علم الحجر الطبي أو الحجر الصحي اللي أسسه قديما النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال فر من المجزوم كما تفر من الأسد، ويوم أن قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وفي صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يردن ممرض على صحيح، يعني لا يدخل المريض ولا يخالط الأصحاء، لا الصحيح السليم يخالط المرضى ولا المرضى يخالط الأصحاء. ليه؟ لمظنة نقل العدوى. والفيروسات بصفة عامة قابلة للانتقال، يعني قابلة للعدوى، بالذات هذا الفيروس وإن كان ليس مصنفا كأخطر لكنه ينتقل بالملامسة وينتقل بالنفس وينتقل بالرذاذ وينتقل بمثل هذه الوسائل التي ربما تكون مؤدية إلى مزيد من الخطورة على صحة الإنسان. وحفظ النفس أساس لحفظ الأمور الأخرى، يعني كيف نحفظ العقل إذا النفس مش موجودة، وكيف نحفظ المال إذا النفس مش موجودة، وكيف نحفظ العرض إذا النفس مش موجودة، وكيف نحفظ الدين، مش دي المقاصد الأربعة الأخرى، وكيف نحفظ الدين والمقاصد الأخرى إذا النفس أصلا هلكت وانعدمت. وبالتالي هذا إجراء حتمته الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. لكن ما يعزينا وما يسلينا وما يرطب نفوسنا أن هذا الإجراء يمنح هؤلاء المحافظين على صلاة الجماعة وحيل بينهم وبينها الآن يمنحهم الأجر كأنما صلوها في الجماعة سواء بسواء. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح المشهور: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان الإنسان أثناء سفره أثناء إقامته وأثناء صحته مواظب على عمل من الأعمال الشرعية ذات الأجر العظيم، ثم جاءه مرض فأقعده، أو جاءه سفر فمنعه، أو جاءه عذر كعذر الخوف وانتشار الوباء فمنعه، فإن الله عز وجل يكتب له أجر ما كان يعمل كأنه عمله سواء بسواء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم يقول: إن بالمدينة أقواما، بيخاطب الغزاة معه في الجهاد، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. ليه يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوباء ومظنة تفشيه بالتجمعات وغيرها أن يجعله ربنا عز وجل رحمة لأهل الإيمان، وأن يجعله كفارة للذنوب، وأن يجعله رفعا للدرجات، وأن يشفي المرضى، وأن يعافي هؤلاء جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل أثناء قراءة القرآن بيسقط منها تشكيلة فتحة ضمة مثلا أو غنة أو إضغام. لا لا لا، في فرق بين الفتحة أداة النصب يعني والضم والكلام ده اللي هو التشكيل، وفي فرق بين الغنة والإضغام. ليه؟ لأن هذه من اللحن الجلي والأخرى من اللحن الخفي، وأهل العلم يعذرون في اللحن الخفي لكنهم لا يعذرون في اللحن الجلي. فإذا وقع هذا فلا بد من أن تستدركي هذه الضمة التي سقطت، أو الفتحة التي سقطت، أو الكسرة التي سقطت، أو السكون الذي حركتيه، لابد أن تستدركي، يعني خدت بالك، تروح راجعة للآية مرة أخرى وتقرأيها بالتشكيل الصحيح وبالضبط الصحيح، لأنه الإنسان يعذر في الغنة والإضغام لأن هذا من اللحن الخفي، لكن لا يعذر في العادة في اللحن الجلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأم تغضب على الولاد. لا، مش عايزين احنا ان الأم تصل وهي يعني أرحم بولدها وببنتها من جميع الخلق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إن هي تغضب، يعني قلبها يغضب على الولد وقلبها يغضب على البنت. إحنا كآباء وأمهات نغضب من بره، من الخارج، من بعيد عن القلب، يعني ممكن يعني نحتد عليهم في القول، ممكن ننفعل، ممكن نهاتي معاهم كما يقولون، إنما القلب ده قصة تانية. القلب أرحم بهم، القلب وإحنا بنزعق ليهم وبنتخانق معهم بيدعو لهم بالصلاح ويدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالسداد والتوفيق. ليه؟ لأنه لو إنسان استسلم لغضب القلب على ابنه أو غضب القلب على ابنته ربما يدفعه هذا إلى ما هو أسوأ، إنه بعد شوية يفاجئ إنه اللسان، لأنه طبعا ما قام في القلب هيظهر الجوارح، والقلب مهيمن على الجوارح وخاصة اللسان. فلو الواحد استسلم لموضوع الغضب في قلبه على الولد ولا على البنت، فبعد شوية ربما يتجرأ اللسان على السب والشتم، وهذا ممنوع. وربما يتجرأ اللسان على ما هو أسوأ، ألا وهو الدعاء على الولد أو الدعاء على البنت، وهذا أيضا ممنوع، وكلاهما محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على إخوانكم، ولا تدعوا على أموالكم، إلى آخره، إلى آخر الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. برضو أختنا كانت لها سؤال، تقريبا ده رابع ولا خامس، بتقول يعني أولاد أختها تقريبا يمروا في أزمة، ولا يعني أصابهم شيء من المكروه، فتسبب هذا أن هي زعلانة منهم، وقلبها يعني مشحون بسببهم، بسبب المشاكل السابقة ديت، ولكن هي بتقابلهم مقابلة كويسة وتحسن إليهم في الظاهر، فيبقى كده هي منافقة؟ لا 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 أبدا، هذا ليس من النفاق، هذا من مجاهدة النفس. لأنك أنت لو استسلمت للشحنة الغضب اللي جواك هتسيء معاملتهم في الظاهر، وتسيء مقابلتهم، وربما يكون هناك ما هو أسوأ من هذا. لكن أنت الآن تجاهدي ما قام في قلبك من شحنة الغضب، وتحسني إليهم وتستقبليهم استقبالا حسنا، وتسألي عنهم وتدعو لهم بالصلاح والهداية، هذا هو الواجب، وهذا ليس من النفاق، إنما هذا إن شاء الله من مجاهدة النفس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا قريبا منه، فيدخل عليه الرجل فيبش له النبي عليه الصلاة والسلام، ويهش يعني يحسن استقباله عليه صلوات الله وسلامه، ولما يخرج الرجل يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بئس أخو العشيرة. فهل كان النبي ينافق هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، لكنه يعلمنا مجاهدة النفس ومغالبتنا لما قام في القلب، بأن نكتم هذا الغضب في داخلنا، ونكظم هذا الغضب في الداخل، لكن في الظاهر نحسن المعاملة ولا نسيئها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة والدتها تعاركت مع خالها وقالت: يحرم علي بيتك. والآن الأمور هدأت، وتقريبا يعني حصل صلح، والصلح خير، وهذا شيء طيب، وعادت تروح. روحي أولا، وصلي رحمك مع أخيك أولا أيتها الأم الكريمة، وبعد هذا إن شاء الله يكون عليك أمرين. الأمر الأول الاستغفار لله عز وجل. ليه؟ لأنك كلمة تحرمي علي ديت أنت أجرتيها مجرى اليمين والقسم والحلفان، فده حلفان بغير الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالأول نستغفر، بعد ما نروح طبعا نستغفر الله سبحانه وتعالى، وبعدين نكفر عن هذا بإطعام 10 مساكين إذا كنت مستطيعا للإطعام. أما إن عجزت عن إطعام 10 مساكين فعليك أن تصومي بديلا عنها 3 أيام، إما متتابعة وإما متفرقة، كلاهما يجزئ إن شاء الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. سؤالها الثاني برضو، الأم مسكينة، سامحيني بقى على الكلمة دي، برضو تعاركت مع الزوج. لا ده احنا كده واضح انه الأم عندها دفعة الانفعال شوية، ودفعة الغضب شوية، والصدر بيضيق احيانا مع النقاش مع اخوها ولا مع الزوج، وده غلط. يعني دي نصيحة جانبية لأختي. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل قال: يا رسول الله عظني. قال: لا تغضب. طيب عظني تاني. قال: لا تغضب. طيب تالت. قال: لا تغضب. فيكرر له النصيحة: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. لأنه الإنسان عند الغضب يغلق قلبه ويغلق عقله، ويجري الشيطان على لسانه. بعد ما يفوق، هو انا ايه اللي انا عملته ده؟ ده انا اتخانقت مع اخويا، ده انا اتخانقت مع الزوج، ده انا قلت تحرم عليا ميتك واكلتك، وقلت للتاني يحرم عليا قرشك وجنيهك. هنعمل نفس العمله دي برضو اللي هنعملها مع اخوها اللي هو خالك يا بنتي، البنت السائله الله يكرمها. فالوالده هتعمل نفس اللي عملته مع الخال هتعمله مع الزوج. هنستغفر الله عز وجل بعد ان نعيش الحياه الطبيعيه، ناكل ونشرب من قرش الزوج، وبعدين نستغفر الله عز وجل ونندم على ما قد فعلناه، وبعدين نكفر عن اليمين إما بإطعام العشرة مساكين إذا استطعنا، وإلا فإحنا هنصوم ثلاثة أيام. أصلها حلفت على المصحف، طيب وماله؟ الحلف على المصحف مشروع، فالمصحف هو كلام الله وكلامه صفته تبارك وتعالى، هو كالحلف بالرحمن، كالحلف بالرحيم، كالحلف بالله، وهكذا. فالحكم واحد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عبد الناصر الله يكرمه بيسأل كيفية صلاة الحاجة. احنا ما عندناش يا جماعة حاجة في السنة بالمسمى ده إن هي اسمها صلاة الحاجة، لكن شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه الإنسان منا هو يعني هيضع همومه فين يعني، ويضع شكواه لمين؟ ده الشكوى لغير الله مذلة كما نقول. إذا أنا لما يحزبني أمر ويشتد علي الكرب ألجأ لمين؟ ألجأ لله تبارك وتعالى. قم فصلي، قم فتوضأ، ثم صلي ركعتين نافلة، نفل مطلق اسمه لله عز وجل. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فنكسر في هذه الحالة الدعاء. وحبذا لو كانت هذه النافلة المطلقة اللي الإنسان عايز يجتهد فيها في الدعوات أن تكون في الأوقات الفاضلة، خاصة في جوف الليل الآخر، في الثلث الأخير من الليل، فيفوز الإنسان بالقربين. القرب الأول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والقرب الثاني أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بيسأل عن التوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف يا أخي الحبيب، إذا قصدت التوسل بالذات النبوية الشريفة فهذا لم يبحه كثير من علماء السنة والجماعة، إنما لو أنك تريد التوسل الصحيح برسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل أحدنا اللهم بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم فرج عنا ما نحن فيه، اكشف عنا هذه الغمة، زوجني بزوجة صالحة، ارزقني الذرية الطيبة، ارزقني الرزق الحلال، بارك لي في أولادي، بارك لي في أهلي، وهكذا. اللهم بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم. والأفضل من هذا أن يتوسل الإنسان بهذه الصيغة، اللهم بحبك لرسولك صلى الله عليه وسلم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم بحبك لرسولك. ليه؟ لأنه في فرق بين الحبين. حبي أنا للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون حب ناقص ليس حبا كاملا، أما محبة الله لرسوله فهي المحبة التامة الكاملة التي هي منزلة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أوتي مرتبة الخلة عليه الصلاة والسلام كما آتاها الله وأنعم بها على إبراهيم أبي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ليه؟ لأنه إبراهيم خليل الرحمن، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن أيضا عليهما صلوات الله وسلامه. والخلة مرتبة ومنزلة أعلى من مرتبة ومنزلة المحبة. ليه؟ لأنه ورد في الحديث، حديث جندب ابن عبد الله في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. عشان كده الأفضل أن نقول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله أحسن من أن نقول حبيب الله عليه صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. صديقه ولا قريبه ما بيصليش للأسف الشديد، مضيع للصلوات، وبيحصل بينهم نقاش، فأخونا عبد الناصر يقول له ده أنت كده كافر، والراجل يقول له لا أبدا ده أنا مسلم بس أنا كسلان بس أنا مقصر بس أنا. لا يا أخ عبد الناصر، مقولتك مقولة شديدة لا ينبغي أن تصرح بها على هذا الشخص المعين أنه كافر لكونه ترك الصلاة، مع التسليم بأن ترك الصلاة كسلا وتهاونا من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لأن الصلاة أعظم فرائض الله تبارك وتعالى العملية بعد التوحيد بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني مباشرة في أركان الإسلام. لذلك ما ينفعش أنك تصرح هذا التصريح على الشخص المعين. نحن نقول ترك الصلاة كفر، لكننا لا نقول أن من ترك صلاة الشخص ده كافر. ليه؟ عندنا حاجة عند أهل السنة والجماعة اللي هم أتباع السلف عليهم رحمة الله تعالى، التفريق بين حكم النوع وبين حكم المعين. النوع اللي هو العمل نفسه أو القول نفسه، هذا نصفه بالكفر إذا ورد به النص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تركها فقد كفر، فصرح بأن تركها كفر عليه الصلاة والسلام. لكن حكم المعين اللي هو الشخص التارك للصلاة، هذا لا نسميه كافرا إلا بعد أن نبين له الحجة، ونحاول أن نهيئ نفسه وأن نشرح صدره للصلاة، وأن ندعو الله عز وجل له أن يحبب إليه الإيمان وأن يحبب إليه الصلاة، وأن نقيم عليه الحجة، وأن نتأكد من أنه ليس جاحدا منكرا لفرضية الصلاة، ليس مستحلا لترك الصلاة. في فرق بين الاستحلال العملي اللي هو ترك به الصلاة، والاستحلال القلبي اللي هو أنكر به فرضية الصلاة، جحد به فريضة الصلاة. الجاحد لفريضة الصلاة، المنكر لفرضية الصلاة، حتى ولو صلى 24 ساعة في 24 ساعة فهو كافر بإجماع المسلمين. إنما تارك الصلاة الذي لا يجحدها ولا ينكر فرضيتها فإنه لا يكفر، إنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية، وهو قول أيضا عند الحنابلة على الجميع رحمة الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا كان أخونا عبد الناصر الله يكرمه وربنا يشفيه ويعافيه، الراجل بيقول أنا عندي وسواس قهري، نسأل الله عز وجل أن يشفيك منه، أن يعافيك يا رب شفاء لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غالب هذا الوسواس بمزيد من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وغالب هذا الوسواس يعني اغلبه يعني بمخالفته. أنت بتتوضى بيقول لك أنت كده ما توضيتش، يا عم أنا توضيت خلاص، اخسأ للشيطان يعني السبب اللي بيسبب الوسواس. ثم حاول أن تستعين بأحد الأطباء في أمراض النفسية والعصبية يعني يساعدك على الخروج من هذا المأزق. لكن في النهاية بيسأل يقدر يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وطبعا أنا لو ما صليتوش قبل الشروق حتما ولزما إن أنا أصليه بعد الشروق بعد طلوع الشمس، لكن شتان بين من صلى قبل الشروق فأدرك الوقت في حينه وبين من صلى بعد الشروق فكان هذا بعد فوات الوقت عند كثير من أهل العلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح. معنى ذلك أن اللي هو مش هيدرك ركعة على الأقل قبل أن تشرق الشمس أن صلاته خرجت عن الوقت، وهو الآن يصلي قضاء ولا يصليها أداء. فاستعن بالله واجتهد قدر ما تستطيع حتى تصلي الفجر في حينه قبل قبل شروق الشمس. نسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة تقدر تقرأ القرآن بدون وضوء؟ يا ليتنا نبدأ القراءة على وضوء، لأن ابتداءنا للقراءة في القرآن الكريم على وضوء خاصة مع مس المصحف، يعني القراءة من المصحف، هذا شيء مستحب، ويكره للإنسان أن يقرأ وأن يمس المصحف من غير وضوء. اسمها إيه؟ كراهة، مش حرام، لا، اسمه كراهة، يكره له ذلك، ويستحب أن يكون بادئا قراءته على وضوء. فإن انتقض الوضوء أثناء القراءة ربما يكون الإنسان في هذه الحالة معذورا، فإحنا بنتكلم على الأفضل أن نكون على وضوء. أما إذا لم يتيسر لنا الوضوء ممكن نتيمم في هذا التوقيت، لو إحنا برا في الشارع ولا في الشغل ولا في الميكروباص ولا في السيارة ولا في شيء في القطر مثلا، ممكن نتيمم ونقرأ. أيوة ممكن نتيمم ونقرأ عشان نعمل المستحب اللي النبي أرشدنا إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه الرجل فألقى عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يرد النبي عليه السلام حتى تيمم، ثم رد عليه السلام وقال للرجل: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت، خذ بالك، أن أذكر الله على غير طهر. كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وهو يقول له إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكيف بقراءة القرآن؟ إذن الأفضل نكون على طهارة، إلا لو تعذرت الطهارة والوضوء يعني، فيجوز في هذه الحالة، لأن الكراهة يبدو أنها كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا بتقرأ القرآن وبتحاول تختم لحد قبل رمضان، فاضل جزء ولا اتنين من الختمة بتاعت شعبان. في رمضان هبدأ ختمة جديدة؟ لا أبدا. ليه ختمة جديدة؟ نبدأ في رمضان إن شاء الله نكمل على الختمة اللي معانا، وبعدين نبدأ إن شاء الله ختمة تانية، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ختمتين ثلاثة في رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كان سؤالها الثالث: بتقرأ القرآن والمؤذن الله أكبر الله أكبر، نعمل إيه؟ نكمل القراءة ولا نستنى نردد الأذان مع المؤذن؟ لا، لكل وقت عبادته المستحبة أو الواجبة. لحظة ما نسمع الأذان نبطل القراءة ونمتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، وهذا القول عام للي بيقرأ واللي ما بيقرأش، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نرجع لقراءة القرآن مرة أخرى. يبقى حصلنا الخيرين: خير القراءة في حينها وخير الترديد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حال الأذان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الرابع طبعا ده مؤرقها جدا ومزعلها ومطيش دماغها طبعا أكيد. بنت خالة الزوج، هما كده مش محارم، مدام دي بنت خالته، هو محرم مع خالته مش مع بنت خالته، لكن الزوج لما شافت الزوجة شافت الوضع ده بيسلم وبالأحضان وبالمعانقات وبالتقبيل والكلام ده، وازاي انت تعمل كده، وازاي دي بنت خالتك مش خالتك، وازاي ده غلط ده حرام، قال لها: لا، دي أختي في الرضاعة. شوف يا بنتي، لو كانت فعلا أخته من الرضاعة فهي كأخته من النسب، لو كانت أخته من الرضاعة فإنما هي زي أخته من النسب تماما، زي أخته بنت أبوه وأمه. إنما إمتى العلماء يقولوا خف شوية، بلاش يعني حكاية المعانقة، يا سيدي سلم بالمصافحة، بلاش المعانقة وبلاش أكتر وأكتر التقبيل، لما يكونوا شباب، ليه؟ مظنة يعني درء الفتنة، لأنه برضه هو في النهاية شاب وهي في النهاية شابة، فلا نريد أن يقع الشيطان يوقع الشيطان بينهما ولو لحظة عابرة فتنة ما. فالزوج يخف وبنت الخالة برضه تخف، بدل المرة مرتين، شوية شويتين، ثلاثة أربعة، ليه؟ اللي بعد شوية هتتزوج، ممكن تكون الآن آنسة هتتزوج بعد كده، فالزوج مش هيقبل هذا، هتقول له ده أخويا من رضاعة، أقول لها بلا أخوك من رضاعة بلا مش عارف إيه. فلا تثيري في نفس هذا وذاك شيئا من الفتن، خاصة أكيد عندها فكرة أن الزوجة غيرانة ومش قابلة الكلام ده، وبرضو تخلي عندها شوية كده زي ما يقولوا خوف من الله سبحانه وتعالى، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن خدي بالك لو الزوج تمسك وقال أبدا دي أختي من الرضاعة ما فيش كلام ولا عندي فتنة ولا عندي غيره، وفي هذه الحالة ما نقدرش يقول له حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث المشهور قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتقول أنه في بداية الزواج يعني لم يرزقوا بالإنجاب، فيعني قالت إن شاء الله بإذن الله مع الزوج نصوم الاثنين والخميس في رجب وشعبان عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الإنجاب. وهي ما زالت ما شاء الله مكملة بقالها سنين بتصوم الاثنين والخميس في رجب وشعبان. من حيث المبدأ الكلام ده صح؟ آه طبعا صح، فيش مشكلة. يعني إحنا عايزين نجتهد في هذا الشهر الطيب المبارك من أشهر الحرم، وكذلك شهر شعبان أكتر وأكتر، إن على الأقل ده تهيئة لرمضان. وقد كان هدي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام في هذه الأيام، أيام رجب وأيام شعبان. لكن هي في النهاية حست إن الموضوع هيتقل عليها شوية، أو إن هي عايزة تخليه نافلة بدل ما يكون وفاء بالنذر، فعملت إيه؟ كفرت عن النذر بصيام ثلاثة أيام، وبالتالي هي الآن بتصوم الاثنين والخميس على إنهما نافلة وهدي نبوي شريف كما هو معلوم. صح كده؟ عين الصح، بارك الله فيك وربنا يتقبل منا ومنك. طيب كان بنتها ان شاء الله باذن الله عشان البنت يعني ربنا يرزقها بالحمل والانجاب قالت هصوم شهر شكر الله عز وجل، يا ترى ده نذر ولا شكر؟ الاثنين نذر وقربان وشكران لله تبارك وتعالى. فالواجب عليك ايتها الاخت السائله الوفاء بنذر وصيام الشهر، واذا لم تستطيعي فعليك أن تكفري عن هذا النذر بكفارة يمين أيضا، يعني حتى تتخلصي من هذا النذر، وإن كان الأفضل والأبرأ للذمة والأحوط إن حضرتك تصومي الشهر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. سؤالها الأخير، بنصلي الفجر وبنقول الأذكار، هل ده ينطبق علينا من صلى الفجر في جماعات ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس إلا كانت له أجر حجة وعمرة تامة؟ أنا مع من حسن الحديث وأثبته، وبالتالي للنساء نصيب في الحديث إذا فعلوا ما يفعله الرجال في المسجد إن أتيح لهم ذلك، يصلوا الفجر وبعدين تقعد في مصلاها لا تنشغل بشيء إلا بالأذكار لحد ما تطلع الشمس، وبعد كمان طلوع الشمس بتنتظر مع الأذكار 10 دقائق ولا ربع ساعة، وبعدين تصلي صلاة الضحى 2 ركعة ولا 4. فنسأل الله عز وجل أن يثبت لها نفس الأجر، كانت لها أجر حجة وعمرة تامة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بالفعل وقت حلقتنا قد انتهى، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرنا، أجر هذه المتابعة وأجر هذا التفاعل من اتصالاتكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. لكن كالعادة لا تنسوا الدعوات لقناة الندى أن يقيل الله عثرتها وأن يقضي ديونها، ولا تنسوها من دعمكم بأي نوع من الدعم، سواء من الصدقات العامة أو الصدقات الجارية أو زكوات الأموال أو غير ذلك من وسائل الدعم. شكري موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في 4 عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.